بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام بالثمرات المترتبة على كون الحكم الظاهري فعليا قبل الوصول أم لا، وكان الكلام في الثمرة الأولى وهي أنه بناء على أن الحكم الظاهري فعلي قبل الوصول، إذا علمنا بأن دليل البراءة مقيد بعدم قيام خبر ثقة، وقام لدينا خبر إلا أن راويه تواردت فيه الحالتان، فهو ثقة في زمان وليس بثقة في زمن آخر، وجهلنا المتقدم والمتأخر، ففي هذا الفرض لا يمكن تنقيح موضوع دليل حجية خبر الثقة لعدم العلم بوثاقة الراوي، كما أن التمسك بدليل البراءة في المقام تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، لأن موضوع الدليل إذا لم يقم خبر ثقة ونحن نحتمل قيام خبر ثقة، فحينئذ حيث لا يمكن العمل بدليل حجية خبر الثقة لعدم إحراز وثاقة الراوي، ولا يمكن العمل بدليل البراءة أيضا لعدم إحراز موضوعه، فهنا ذكر السيد الصادر قدس سره تجري البراءة الطولية، أي أن تمسك بأصل البراءة لا بلحاظ الحكم الواقعي المشكوك وهو وجوب الجمعة مثلا أو حرمة العصير العنبي، وإنما نتمسك بأصل البراءة بلحاظ الحكم الظاهري المشكوك، لأننا لا ندري هل هذا الخبر الذي بين أيدينا حجة أم ليس بحجة، فنجري البراءة عن حجيته لا عن الحكم الواقعي المحتمل. لأننا ذكرنا أن التمسك بدليل البراءة بلحاظ الحكم الواقعي تمسك بالدليل بالشبهة المصداقية. فإذا أجرينا البراءة حصل الأمن، لأنه إذا احتملنا حجية هذا الخبر فقد احتملنا اهتمام المولى بغرضه اللزومي الذي تحدث عنه الخبر، فنحن ننفي هذا الاحتمال وهو اهتمام المولى بغرضه اللزومي بأصالة البراءة. ولكن يلاحظ على ذلك أن إجراء البراءة للتأمين هل المقصود به التأمين من نفس الحجية أو المقصود به التأمين من روح الحكم الظاهري ألا وهو الاهتمام؟ فإن كان المقصود بالبراءة الطولية التأمين من الحجية المشكوكة، فالمفروض أن الحجية حكم ظاهري، والحكم الظاهري لا يقبل المنجزية في نفسه كي يؤمن منه بالبراءة. إذ الحكم الظاهري بأي نحو فسرناه إنما هو منجز للواقع، لا أنه متنجز في نفسه كي يكون موردا للتأمين. إذ لا يحتمل الإدانة على مخالفته كي يؤمن منه. وإن كان المقصود التأمين من الروح وهي الاهتمام بالغرض اللزومي، أو بتعبير آخر الإلزام بالاحتياط في المقام، فيقال بأن نفي الاهتمام التشريعي المولوي لا يثبت الرخصة المولوية. مثلا في باب التجري من ذهب إلى أن التجري ليس محرما تحريما مولويا كالشيخ الأعظم قدس سره، هل معنى أن التجري ليس محرما مولويا أنه مرخص فيه؟ بل يبقى التجري أمرا قبيحا عقلا لا بد من تركه. فعدم الإلزام المولوي لا يعني الرخصة، أو كما يقال في مقدمة الواجب مثلا بناء على عدم وجوب المقدمة وجوبا شرعيا، فهل أن انتفاء الإلزام الشرعي بالمقدمة يعني الرخصة؟ وكذلك في الأحكام العقلية المتفرعة على الحكم الشرعي، مثلا وجوب طاعة المولى في أحكامه إذا لم يكن واجبا مولويا فهل يعني أنه مرخص فيه؟ إذن لا ملازمة عقلا بين انتفاء الاهتمام المولوي وثبوت الترخيص. فلو أردنا بأصل البراءة، لأننا نتكلم الآن في أصل وليس في أمارة، فلو أردنا بأصل البراءة الطولية أن نقول لا يوجد في المقام اهتمام مولوي بالغرض الذي تحدث عنه هذا الخبر، فإن نفي الاهتمام المولوي لا يثبت الرخصة الشرعية بل هو أصل مثبت، وبالتالي فيرجع إلى ما يحكم به العاقل. وحيث إن مبنى السيد قدس سره أن العقل حاكم بشمول حق الطاعة حتى لاحتمال التكليف الواقعي، فإذا مقتضى حكم العقل هنا هو الاحتياط. فظهر من ذلك أن بين القول بفعلية الحكم الظاهري وإن لم يصل والقول بدوران فعلية الحكم الظاهري مدار الوصول توجد ثمرة، لأنه لا ثمرة، لكن هل الثمر جريان البراءة الطولية أم لا؟ فنحن نقول بأنه إن قلنا بأن الحكم الظاهري متقوم بالوصول فحجية الخبر هنا لم تصل، إذ لم يحرز كون الراوي ثقة، وحيث لم تصل الحجية جرى شنو؟ دليل البراءة، لأن الحكم الظاهري وهو الحجية متقوم بالوصول، فحيث لم يصل يجري دليل البراءة فيحصل التأمين من الحكم الواقعي. وإن قلنا إن الحكم الظاهري فعلي ولو لم يصل، وحيث إننا لا نستطيع لا التمسك بدليل حجية خبر الثقة ولا التمسك بدليل البراءة، وقد نفينا البراءة الطولية، إذن فالنتيجة هي الاحتياط في المقام، فهذه ثمرة بين المسلكين. الثمرة الثانية ما ذكره بعض الأعلام دام ظله في المحكم من أنه لو فرضنا أن المكلف فحص عن دليل على الحكم الواقعي فلم يجد، كما لو فحص عن دليل على وجوب الجمعة فلم يجد، لكنه لم يفحص عن الحكم الظاهري، إذ أنه ملتفت إلى وجود خلاف بين المحدثين والأصوليين في أن الجاري في الشبهات الحكمية الإلزامية البراءة أم الاحتياط، ومع التفاته لذلك لم يفحص عما هو الحكم الظاهري في المقام، هل هو البراءة أم الاحتياط، فلا ريب أنه مستحق للإدانة، وهذا كاشف عن أن للحكم الظاهري فعلية قبل وصوله، وإلا فهذا المكلف لا يستحق الإدانة على الحكم الواقعي لأنه فحص ولم يجد دليلا عليه، وإنما يستحق الإدانة على تقصيره وإهماله من جهة الحكم الظاهري، مما يعني أن للحكم الظاهري فعلية مع غمض النظر عن وصوله. ولكن يتأمل في ذلك بأن هنا حالتين، الأولى أن يفترض أن هذا المكلف عمل بما يرى وصادف أن ما عمله مخالف للحكم الواقعي، فاستحقاق المخالفة فاستحقاق الإدانة حينئذ على مخالفة الواقع لا على مخالفة الحكم الظاهري الذي لم يحصله. والسر في ذلك أن الحكم الواقعي وإن لم يقم دليل علي إلا أنه متنجز في المقام، والوجه في تنجزه إما أدلة وجوب التعلم، فإن مقتضى أدلة وجوب التعلم تنجيز الحكم الواقعي المجهول ما دام لم يجد مؤمنا عليه، أو العلم الإجمالي بثبوت تكاليف واقعية، أو نفس احتمال التكليف، فإن موضوع المنجزية ليس هو احتمال التكليف قبل الفحص عن دليل على الحكم الواقعي، بل هو احتمال التكليف قبل الحصول على المؤمن، إذ أن السر في كون احتمال التكليف منجزان مساوقته لاحتمال الضرر، وحيث إن احتمال التكليف مساوق لاحتمال الضرر ودفع الضرر المحتمل لازم، كان الاحتمال منجزا. وهذا الاحتمال أي احتمال الضرر قائم بالفعل ما لم يحصل على المؤمن، إذن يستحق المكلف العقوبة على مخالفة الواقع لتنجزه بعبر الاحتمال لا على مخالفة الحكم الظاهر. الحالة الثانية أن نفترض أنه صادف موافقته للحكم الواقعي، فلا موجب لاستحقاقه العقوبة حينئذ إلا إذا قلنا بأن التجري موجب لاستحقاق العقوبة. ففي كلا الفرضين لا يوجد استحقاق للإدانة على الحكم الظاهري. الثمرة الثالثة، ما ذكره أيضا في المحكم من أن صحيحة زرارة الثانية في الفقرة الثالثة منها أجرت الاستصحاب مع عدم التفات المكلف، ففي الفقرة الثالثة قال فإن ظننت أنه قد أصابه أي أصاب الثوب نجاسة فنظرت فلم أرى ثم صليت فرأيت فيه، قال لا يعني لا تعيد صلاتك لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. ومن الواضح في الفقرة أن الإمام عليه السلام علل صحة الصلاة بجريان الاستصحاب، فهل جرى الاستصحاب حال الصلاة أم بعد الصلاة؟ لا يمكن أن يكون الاستصحاب جاريا بلحاظ ما بعد الصلاة، لأنه بعد الصلاة تيقن بالنجاسة حيث قال ثم صليت فرأيت فيه، أي أنه بعد الصلاة تيقن أنه صلى مع النجاسة، فلا يمكن أن يجري الاستصحاب بلحاظ بعد الصلاة لأن إعادة الصلاة حينئذ نقض لليقين باليقين لا نقض لليقين بالشك، مع أن الإمام صحح الصلاة استنادا لعدم نقض اليقين بالشك. فهذا شاهد على نظر الصحيحة لإجراء الاستصحاب حال الصلاة لا بلحاظ حال ما بعد الصلاة، أي أنك كنت حال الصلاة الآن أنت متيقن بالنجاسة، أما لأنك كنت حال الصلاة على يقين بالطهارة ولم تعلم بالخلاف، فكان الاستصحاب جاريا في حقك وإن لم تلتفت إليه، بل كنت غافلا عن ذلك. فأنت صليت مع طهارة استصحابية، وإن لم تصلي مع طهارة واقعية لانكشاف الصلاة مع النجاسة. والطهارة الاستصحابية كافية في تصحيح صلاتك، إما لإجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي، وإما لأن الشرط حقيقة وواقعا الجامع بين الطهارة الواقعية والظاهرية كما يراه صاحب الكفاية. فإجراء الإمام الاستصحاب حال الغفلة التامة، حيث نظر قبل الصلاة في ثوبه فلم يجد نجاسة فصلى غير ملتفت، شاهد على أن للحكم الظاهري وهو الاستصحاب فعلية وإن لم يصل للمكلف نتيجة عدم التفاته لليقين والشك. وقد سبق هذا البحث في العام الماضي في هذه الفقرة، وذكرنا العرك بين الأعلام في مفاد هذه الفقرة. وأن هناك عدة أجوبة لدفع الاستدلال بالفقرة على جريان الاستصحاب. الوقت بعد انتهى، والحمد لله رب العالمين.